من الكفار وضعوها في مكان ما فتنزل نار من السماء فتأكلها، وجعلها الله جل وعلا حلالا لهذه الأمة. ونيسرك لليسرى، وعد وبشارة من الله جل وعلا بأن أمره صلى الله عليه وسلم كله ميسر سهل، يسر له طريق الجنة وبين له طريق النار ليحذره الناس. وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأتم الله جل وعلا الدين لهذه الأمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه إليه. ونيسرك لليسرى، اقرأ.
وقوله تعالى ونيسرك لليسرى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى
فلا حرج ولا تكليف ولا مشقة، كل ما وجدت المشقة جاء التخفيف من الله جل وعلا. أما من كان قبلنا فكان قد فرض عليهم أمور فيها مشقة وفيها أغلال مفروضة عليهم، وهم من حيث القوة أكثر منا قوة، لكنهم مع هذا كانوا أكثر تمرد وعصيان لأنبيائهم، فيسر الله جل وعلا أمر هذه الأمة وسهله. فمن أراد النجاة فالأمر ميسر وسهل واضح وجلي، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فقد وقع فيما وقع فيه بعد إقامة الحجة عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يشترط في صلاة الجنازة تسوية الصفوف وإتمامه عدم صلاة المصلي منفرد، وهل يشترط استقبال القبلة؟
ما نقول يشترط، وإنما يستحب تسوية الصفوف، فإذا حصلت مسواة فهو الأفضل، وإذا لم يحصل هذا فالصلاة صحيحة. وأما الانفراد ففي صلاة الجنازة وفي غيرها، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز للمرء أن ينفرد خلف الصف إلا المرأة إذا كانت وحدها، أما إذا كان معها غيرها فيجب عليها أن تصف مع غيرها ولا تنفرد. إن انفردت مع وجود مجموعة من النساء فكما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن إذا لم يكن من النساء إلا واحدة فتصلي خلف الصف لما فعلت أم أنس رضي الله عنه، فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في دارهم يقول أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فالمنفرد ما يصلي خلف الصف، وإنما الرجل يصف معه غيره أو يصف بجوار الإمام. وهل يشترط استقبال القبلة؟ نعم، في كل صلاة، لأن صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة ومن ستر العورة ومن الطهارة وغير ذلك من الأمور التي تشترط في الصلاة، فإنها تشترط كذلك في صلاة الجنازة.
يقول السائل: رمي جمرة العقبة يوم النحر واجب أم سنة؟
لا، يستحب أن ترمى يوم النحر، وإذا أخر الرمي عن اليوم الأول إلى اليوم الثاني من الذي هو اليوم الأول من أيام التشريق، أو اليوم الثاني من أيام التشريق، أو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيصح، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي للجمرة لليوم الأول عن اليوم الأول وعن الثاني وعن الثالث. فلو أخر المرء كل الرمي إلى اليوم الثالث عشر وبات ليلة 13 ثم رمى جمرة العقبة وحدها، ثم عاد ورمى الجمار كلها الثلاث عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم عن اليوم الثاني من أيام التشريق، وهكذا صح له ذلك.
يقول السائل: طلبت مني والدتي أن أطوف طوافين وأن أنوي أحدهما لوالدها والآخر لوالدتها، وأنا أريد برها وأطيعها، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء رحمهم الله في صحة الطواف عن الغير، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال كما أنه يجوز الحج عن الغير فكذلك يجوز الطواف عن الغير وأمور أخرى، ومن العلماء من قال إنه لم يرد الطواف عن الغير. ولا حرج عليك أن تبر والدتك بأن تنفذ ما وصتك فيه ما دام المسألة فيها خلاف ولم يجمع على المنع من هذا، فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز أن أزكي ذهب زوجتي من راتبي؟
نعم، أولا الزكاة على الحلي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، فبعض العلماء يرى أنها تجب الزكاة على حلي المرأة حتى وإن كان معدل الاستعمال ما دام أنه نصاب، والنصاب ما بلغ 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، إذا بلغ وزنه 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه فإنه نصاب، وإذا بلغ نصابا فيرى كثير من العلماء أن فيه الزكاة. آخرون قالوا لا زكاة في حلي المرأة لأنه لم يعد للنمى ولا للتجارة ولا للربح، وإنما هو بمثابة الحلي مثل مركوب الرجل ومثل البيت ومثل أثاث البيت ونحو ذلك وملابس الرجل ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها. قالوا الحلي كذلك، ولا شك أن إخراج الزكاة فيها براءة للذمة، وإذا أخرج المرء الزكاة أخرجت المرأة زكاة حليها فلا أحد يخطئها، بل هي مأجورة على كل حال، وإذا لم تخرج فكثير من العلماء يخطئها، وسواء أخرجتها من مالها أو أخرجها عنها زوجها أو أخوها أو أبوها أو أي شخص، المهم أن يكون بعلمها وبتفويض منها ما دامت هي المالكة للذهب، فلا يجوز أن يخرجها عنها غيرها بدون علمها، لأن هي المخاطبة على القول بوجوبه عليها، هي المخاطبة بذلك، فلا بد أن توكل إذا كان أبوها أو زوجها يخرجها من ماله فلا بأس، حتى ولو أخرجها زوجها من راتبه الذي استلمه اليوم، مثلا استلم راتب رمضان وهي عادة تزكي في رمضان، فاستلم الراتب وأخرج زكاة حلي زوجته من راتبه الذي استلمه اليوم فلا بأس عليه، يعني ما يلزم أن تكون الزكاة من نفس المال أو من نفس الذهب، بل من ما عند الرجل أو ما أهدي إليه.
يقول السائل: صلى بنا رجل صلاة المغرب وتذكر بعد نهاية الصلاة أنه على غير وضوء، فهل صلاتنا صحيحة ولا نعيد الصلاة؟
نعم، صلاتكم صحيحة إذا صلى بكم الرجل ثم بعد ما انصرف من الصلاة تذكر أنه على غير وضوء، محدث حدث أصغر، أو عليه جنابة، محدث حدث أكبر عليه جنابة، فصلاتكم صحيحة، صلاة من خلفه صحيحة، وعليه هو أن يتوضأ ويعيد الصلاة بنفسه أو يغتسل إن كان جنب ويعيد الصلاة، لأنه جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي الحاجة، فتذكر أنه على جنابة رضي الله عنه، فاغتسل وأدى الصلاة ولم يكلف الجماعة بأن يعيدوا صلاتهم، فصلاتهم صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: هل يؤثر التفيؤ على الوضوء أم لا؟
التقيؤ إذا كان كثير فإنه ينقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسد، مثل الدم الكثير ومثل القيء، وهو محل خلاف، لكن خروجا من الخلاف إذا حصل من الإنسان قيء فإنه ينبغي له أن يتوضأ، وأما من حيث الصيام فإنه لا يؤثر عليه إذا لم يطلبه، فإن طلبه فإنه يفطر بذلك، يعني من قاء بطلب ذلك فإنه يؤثر على صيامه، ومن قاء بغير طلب ذلك فإنه لا يؤثر على صيامه، يكون مثلا بعد صلاة الفجر تحرك ما في بطنه فحصل القيء بدون أن يطلب ذلك وهو صائم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، بخلاف من وجد في معدته ثقل فأدخل أصبعيه في فيه من أجل أن يتقيأ، أو عمل شيئا ما بأن شم شيئا يجعله يتقيأ، فإنه بهذا يفطر.
يقول السائل: هل يجوز وضع المصحف على الأرض؟
هذا لا يخلو، إذا وضع المصحف على الأرض وتركه وقام من المكان فهذا لا ينبغي، لأن في هذا استهانة واستخفاف بكتاب الله جل وعلا، وأما إذا وضعه على الأرض وهو بين يديه من أجل أن يسجد أو من أجل أن يصلي ركعتين أو نحو ذلك، فهذا لا يشعر منه الاستخفاف ولا الاستهانة فيجوز ذلك.
يقول السائل: ما هو حكم الحلف بالنبي؟
لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق، لا الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بمخلوق كائنا من كان، حتى وإن كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الحلف به، وإنما الحلف بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل لم يطوف طواف الوداع للحج جاهلا، فماذا عليه؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والمرء إذا ترك واجبا من واجبات الحج جبره دم، يعني هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك صام 10 أيام. وأفعال الحج 3 أنواع: أركان لا تسقط بحال، وواجبات إذا تركها يجبرها الدم، وسنن ما إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا إثم ولا فدية عليه.
يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت الإمام ساجدا وكبرت للإحرام ولم أسجد ولحقت الإمام وأنا واقف، وبعد الصلاة لم أعد هذه الركعة التي سبقت فيها الإمام، فهل عملي صحيح؟
إذا كنت مسبوق بركعة وتركتها فيجب عليك إتمامها، وأما إذا كنت الإمام في حال السجود وكبرت تكبيرة الإحرام ثم نهض الإمام وكنت معه وأتممت هذه الركعة وما بعدها وقضيت الركعة التي سبقك الإمام بها فصلاتك صحيحة.
يقول السائل: كثيرا ما يقع بعض الأئمة والمشايخ يقرؤون الفاتحة الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم.
الصلاة بهذا صحيحة، ويحسن بالمرء القارئ والإمام والمصلي لوحده أن يضبط قراءته ويتحرى الضبط، لأنه كما جاء: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، وفي رواية: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران. فيحرص المسلم على أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم إن الخطأ في الفاتحة بالنسبة في حال الصلاة نوعان: خطأ يحيل المعنى، وهذا لا تصح معه الصلاة، وخطأ لا يحيل المعنى، وهذا تصح معه الصلاة والحمد لله. مثلا إذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه القراءة الصحيحة. إذا قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، فالقراءة فهي خطأ، لكن الصلاة فيها صحيحة، لأن هذا لا يحيل المعنى، بخلاف ما إذا قرأ قراءة تحيل المعنى، كأن يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى آخره. أنعمت هذه قراءة تحيل المعنى، وإذا قرأ بهذه القراءة مثلا في الصلاة ما صحت صلاته، لأن فرق بين يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت يا ربي عليهم، صراط الذين أنعمت، يقول أنا أنعمت، القاري نفسه كأنه هو المنعم، لأن التاء المضمومة هذه تاء المتكلم، والتاء المفتوحة تاء المخاطب وهو الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجب للعمرة طواف وداع؟
هل يجب طواف الوداع للمعتمر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه واجب، ويقول ما وجب في الحج وهو من أفعال العمرة فإنه واجب بالعمرة، وما لم يجب في الحج وهو من أفعال العمرة فليس بواجب. وطواف الوداع في الحج واجب فيجب في العمرة. آخرون قالوا طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة، لأن الحاج يخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى ويقيم فيها ويرمي الجمار، فأمر ألا يسافر من منى، بل يكون آخر سفره طواف الوداع. بخلاف المعتمر قالوا إنه في مكة ولا يخرج منها إلا إذا أراد السفر، قالوا لا يجب عليه طواف وداع، فالمسألة فيها خلاف. وكلما احتاط المرء لنفسه وأتى بما هو مختلف فيه براءة لذمته وخروجا من الخلاف فهو أولى.
يقول السائل: رجل لم يطوف طواف الإفاضة في الحج فماذا عليه؟
عليه أن يطوف هذا الطواف، لأن طواف الإفاضة ركن، وكما قلنا قبل قليل الأركان ما تسقط بحال ولا يجبرها دم، لابد من الإتيان بهذا الركن، لابد أن يطوف طواف الإفاضة.
يقول السائل: رجل من عادته أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا صام يوم الأحد فهل في ذلك شيء لو صام يوم الاثنين والثلاثاء؟
صيام يوم وفطر يوم، يقول صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الصيام، لأنه صيام داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولا حرج عليه أن يقرن الصيام، ما ورد المنع، وإنما يحسن الاقتصار على هذا. وإذا صام ثلاثة أيام متوالية، يعني صام يوم الأحد مثلا، ومن المعلوم يصوم يوم الثلاثة، وصام بينهما يوم الاثنين، فلا حرج ولا يمنع من هذا، لأنه ما ورد المنع، إلا أنه يستحب للإنسان أن يتقيد بما واظب عليه، فيصوم يوما ويفطر يوما، إلا مثل الأيام الوارد تخصيصها بالصيام، مثل يوم عرفة مثلا كان دور صيامه يوم الثامن وهو غير حاج مثلا، فصام يوم عرفة نعم لخصوصه إذا لم يكن حاج مثلا، أو صام يوم عاشورة كان دور صيامه مثلا اليوم التاسع واليوم الحادي عشر مثلا، فيصوم اليوم العاشر لئلا يفوت عليه صيام يوم عاشورة، فمثل الأيام الوارد تخصيصها بالصيام فيحرص عليها، وما عدا هذا فيحسن أن يتقيد، إلا إن كان يمر به بعض الأيام التي هي من أيام صيامه فيفطرها من أجل ضيف أو نحو ذلك، أو اجتماعا بإخوة ونحو ذلك، فيقضي هذا بيوم آخر استحبابا لا وجوبا، لأنه كلما داوم وواظب المرء على ما اعتاد من الطاعة فذلك خير، كما جاء في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه.
يقول السائل: من صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة هل يعيدها أم لا؟
إذا صلى في ثوب نجس ناسيا فلا إعادة عليه. فرق بين من صلى محدث غير متوضئ ناسي، وبين من صلى في ثوب نجس ناسيا. فمن صلى محدث ناسيا فكما تقدم من فعل عمر رضي الله عنه يعيد الصلاة، وإن صلى في ثوب نجس أو سروال نجس أو رداء نجس أو نحو ذلك وتذكر بعد إتمام الصلاة فإنها صلاته صحيحة. فإن تذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص منه، فإن لم يستطع التخلص منه فينصرف ويتخلص منه ويلبس غيره ويصلي. فرق بين هذا والصلاة محدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فعند ذلك خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم سرعة امتثالهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى، يعني فيهما نجاسة، فخلعتهما. فدل هذا على أن من صلى بثوب نجس أو حذاء أو نحو ذلك ثم تذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يخلعه ويبني على ما مضى، يعني ما مضى من صلاة صحيح. ولو أتم الصلاة على هذه الصفة مثلا ولم يتذكر إلا بعد السلام فصلاته صحيحة والحمد لله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا بدأ المؤذن يقيم الصلاة وصل إلى حي على الصلاة حي الفلاح، فيحسن أن يقوم الإنسان ويتهيأ. فقالوا إنه يقوم عند قد من إقامتها، لكن الأمر فيه ساعة. نعم.
يقول إني في مشاكل وقرب.